أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين، آمين. ما زلنا في مسألة القضاء والقدر، وكنا قد انتهينا من بيان أربعة تفسيرات للقضاء والقدر. انتقينا منها التفسير الأول وقلنا هو مختارنا، التفسير الرابع وهو المعاضل للتفسير الأول، والتفسير الثاني كانت لنا عليه بعض الملاحظات والمؤاخذات، أما التفسير الثالث فقد رفضناه. الآن نأتي إلى أمر ثاني يتعلق بأقسام القضاء والقدر. كيف يمكننا أن نقسم القضاء والقدر وإلى أي أقسام؟ قال الشارح: ينقسم كل منهما إلى قسمين، يعني القضاء ينقسم إلى قسمين، القدر أيضا ينقسم إلى قسمين، علمي وعيني خارجي. إذن عندنا القدر العلمي وعندنا القدر العيني الخارجي، عندنا القضاء العلمي وعندنا القضاء العيني الخارجي. زين، ما هو معنى هذه المصطلحات؟ قال: فالتقدير العلمي عبارة عن تحديد كل شيء بخصوصياته في علم الله الأزلي قبل أن يخلق الخلق، حيث كان عالما بالخصوصيات المادية والمعنوية ومقدارها. قال تعالى: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. فإذا ما معنى التقدير العلمي أو القدر العلمي؟ أي ذلك القدر المتعلق بعلم الله تعالى الأزلي. فإذا أردنا أن نقول هكذا: القدر المتعلق بعلم الله عز وجل الأزلي، ماشي كيف؟ هو القدر شنو كما عرفنا سابقا؟ حدود الشيء، مقاديره، صحيح، خصوصياته، مجرى حياته ووجوده، هذه الأمور. إذن يكون التعريف ما هو؟ خصوصيات ذلك الشيء، مقاديره، حدوده المتعلقة بماذا؟ بعلم الله قبل أن يتكون أو يخلق هذا الشيء ويتواجد في صفحة الوجود. هذا يسمى ماذا؟ التقدير العلمي أو القدر العلمي، يعني المنسوب إلى ماذا؟ إلى علم الله عز وجل. تلاحظ الإصطلاح، نقول قدر علمي، يعني شنو؟ يعني علم الله، يعني في علم الله عز وجل الأزلي أنه هنالك قدر أو تقدير للأشياء التي ستخلق. صار واضح؟ هذا التقدير العلمي. القضاء العلمي ما هو؟ أنتم عرفتم معنى القضاء، أنه فصل وإحكام الشيء في لحظة معينة في زمن خاص معين، أليس كذلك؟ اللي هو بمعنى آخر سميناه بماذا؟ بالمحتوم، صحيح؟ في قبال القدر الذي هو شنو؟ غير محتوم، لأنه واسع يتحرك ضمن دائرته القضاء. فنفس المعنى يصير أيضا الشيء الذي الله عز وجل قضاه بعلمه قبل أن يقضيه وجودا هو. صار واضح؟ قال: والقضاء العلمي عبارة عن علمه تعالى بضرورة وجود الأشياء وإبرامها يعني تحققها، أن يعلم بوجوب تحقق أي شيء أو عدم تحققه، فعلمه تعالى السابق بحدود الأشياء وضرورة وجودها بعد استيفاء شرائطها المقررة. فإذا إذا استوفيت شرائطها المقررة، شرائط هذا الكائن الموجود، فإنه ينوجد. هذه الشرائط وهذه الصفات، هذا التحقق موجود في علم الله عز وجل الأزلي أم لا قبل تحققه؟ نعم موجود، فالله يعلم بتحققه أو بعدم تحققه حسب الشرائط التي ستحدث بالنسبة إليه. صار واضح؟ هذا القسم الأول من التقدير العلمي أو التقدير والقضاء العلمي. أما التقدير العيني، الآن نأتي إلى التقدير العيني الخارجي أو القدر العيني الخارجي والقضاء العيني الخارجي. دققوا جيد. قال: أما التقدير العيني فهو ما يتحقق في عالم الخارج بعد اكتساء الشيء علله وشروطه أو عدم ذلك. قلنا أن التقدير العلمي ما هو؟ ما هو التقدير العلمي؟ قلنا تحديد خصوصيات الشيء في علم الله عز وجل، صحيح؟ صواب. التقدير العيني، التقدير الخارجي يعني المتحقق الذي سينوجد، شنو معنى؟ اكتساب الشيء تلك الخصوصيات اللي كانت موجودة في ماذا؟ في علم الله عز وجل. حدوث أحسن، حدوث هذه الخصوصيات، حدوث هذا القدر بالنسبة إلى هذا الإنسان مثلا، هذا يسمى هنا في هذه اللحظة شنو؟ تقدير عيني خارجي. خب حدوث القدر بالنسبة للإنسان يعني شنو؟ يعني مو حدوث أنه يموت في هذه اللحظة، لا، حدوث القدر بالنسبة إلى هذا الإنسان يعني شنو؟ يعني كما مثلنا لكم بمثال الأعمار الثلاثة، يعني الأعمار الثلاثة تكون متواترة بالنسبة إليه، تتحقق في الوجود الخارجي، ولكننا شنو؟ لا نشاهدها، لا نراها. فإذا بالفعل دفع الصدقة يصير عمره شنو؟ 60. إذا لم يدفع يصير 50. إذا قطع رحمه يصير 40. خلوكم على هذا المثال الدقيق. صار واضح؟ هذا حينما يتحقق، يعني اكتساب الشيء لخصوصياته لقدره وتحققه في الخارج، فها هنا يسمى ماذا؟ القدر العيني الخارجي أو التقدير العيني الخارجي. صار واضح؟ قال: فالتقدير العيني هو عبارة عن الخصوصيات التي يكتسبها الشيء من علله عند تحققه. متى يكتسب هذا الشيء؟ متى؟ عندما يتحقق هذا الشيء، لأنه يعني مجرد ما يتحقق، يعني الإنسان ينخلق عبيد مثلا أو زيد، فشنو قدره أيضا ماذا؟ ينخلق معه في هذه الحالة، يكون متاح بالنسبة إليه، هو يتحرك ضمن دائرة قدره. هذا القدر كما قلنا في بعض التفاسير ما هو؟ هو عبارة عن سلسلة علل الشيء اللي هو يتحرك ضمن دائرته. إذن هو عبارة عن الخصوصيات التي يكتسبها الشيء من علله عند تحققه وتلبسه بالوجود الخارجي. عندما يتلبس الوجود الخارجي هذا الشيء ويتحقق، قدره يأتي معه فيتحقق معه، فيصبح هنا القدر الذي كان في علم الله عز وجل الأزلي يصبح هنا في هذه اللحظة ينتقل من طور التقدير العلمي أو القدر العلمي إلى القدر ماذا؟ العلمي الخارجي، يعني الذي هو موجود في الواقع الخارجي. نفس المعنى أيضا أن تركبوه على القضاء العلمي والقضاء العيني الخارجي، في نفس كيف؟ قال: والقضاء العيني عبارة عن ضرورة وجود الشيء عند ماذا؟ عند وجود علته التامة ضرورة عينية خارجية.
حينما تتحقق العلة التامة التي توجب تحقق هذا القضاء بعينه، مثلا عمر 50 سنة، ها هنا يتوفى، فخلص ها هنا إذا توفي فشنو يصير؟ يصير قضاء عينيا خارجيا بعدما كان ماذا؟ قضاء علميا عند الله تبارك وتعالى. فبهذا الاعتبار قسمنا كل من القضاء والقدر إلى قسمين، علمي وعيني خارجي. تفضل. نعم. لا لا ما هالشكل. شوفوا، أنتوا عارفين معنى القدر ومعنى القضاء. مجرد اعتبار أنه يكون في طور علم الله عز وجل، ثم بعد ذلك ينتقل إلى الواقع الخارجي. بس هو ما لا تشتبه. نحن حينما قلنا بشكل عام، نعم نعم بشكل عام، يعني شوفوا القدر، ألم نقل أن القدر هو عبارة عن تحديد خصوصيات الشيء ومجرى وجوده وعلله وما أشبه ذلك؟ مو هالأمور قلنا وعبرنا عنه بأنه الأجل غير المحسوم أو الأجل غير المسمى، صحيح؟ هذا التقدير تارة يكون في علم الله تبارك وتعالى، فيصبح بماذا؟ بملاحظة هذا الاعتبار، هو تقدير واحد في الحقيقة، بس احنا هنا نقسم باعتبار النسبة لا أكثر. فنقول أنه تقدير علمي، أي تقدير في علم الله عز وجل الأزلي، قبل أن يتحقق هذا التقدير بتحقق موجوده اللي هو متعلق به في الخارج فقط، قبل أن يتحقق في الخارج، فيصبح ماذا؟ يظل ماذا؟ تقديرا علميا. إذا تحقق الموجود في الخارج واكتسب هذه الخصوصيات، يصير شنو؟ يصير تقديرا علميا خارجيا. فيبقى حتى فيما بعد، يبقى إذا انخلق هذا الإنسان مثلا، فيبقى قدره قد انخلق معه، يبقى أيضا عنده الخيار بين 3 أعمار. مو أنه حينما يتحقق التقدير الخارجي يعني خلص انقطعت صلته باختيار واحدة من هذه 3 أعمار حسب عمله. صار واضح؟ كل ما هنالك ملاحظة النسبة والاعتبار. حينما ننسب هذا القضاء والقدر إلى الله عز وجل، فنقول هو قضاء وقدر علميان. حينما ننسبه إلى البشر، إلى المخلوق، أي مخلوق، حتى لو الجماد، الحجر، النبات، الحيوان، أي كان، فيكون ماذا ها هنا؟ يكون قضاء علميا، عينيا، شيء ملموس، عيني، عين، لاحظتوا، عينيا خارجيا. نفس الشيء بالنسبة للقضاء أيضا. القضاء حينما يكون قبل إبرامه، قبل تحققه، لاحظت شلون؟ يكون شنو؟ قضاء علميا أحسنتم، يعني القضاء العلمي يعني شنو؟ يعني ذلك القضاء الذي يشتمل على خصوصيات معينة في علم الله عز وجل، أنه هذا الإنسان سيختار أن يدفع الصدقة فأنا سأطيل في عمري، فراح يصير قضاءه شنو؟ قضاءه أنه يموت بعد في عمر 60 سنة، مهشكين؟ هذا قبل أن يخلق هذا الإنسان بألفي عام، 10,000 عام، لاحظوا؟ يبقى شنو؟ قضاء شنو؟ علميا بعد، في علم الله. إذا خلق الإنسان وتحققت هذه العلة التامة لهذا القضاء اللي هو شنو؟ العلة التامة شنو؟ هي دفع الصدقة بعد، أن يدفع الصدقة ويقوم بالشرائط الكاملة، فالله عز وجل يموت في أجله في عمره إلى 60 سنة، وحينما يتوفى على رأس 60 سنة يكون حين ذاك القضاء انتقل من العلم إلى ماذا؟ إلى القضاء العلمي الخارجي. هو هذا، صار واضح؟ حتى ليس الاشتباه إن شاء الله. فالتقدير والقضاء العلميان مقدمان على التقدير والقضاء العلميين الخارجيين. القضاء والقدر العلميان يكونان ماذا؟ متقدمين، يعني يسبقان التقدير والقضاء شنو؟ الخارجيين العينيين، لأنه هذا معتمد على ذلك. خب، هل عندنا أدلة من الكتاب والسنة على هذا التقسيم؟ نعم، عندنا أدلة على هذا التقسيم. قال، لاحظوا مثلا الآية الأولى، قوله تعالى: والله خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم جعلكم أزواجا وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب. شوفوا يا أحد، وين خلي خطأ هنا؟ من يقول لي على مطلوبنا؟ وين مطلوبنا في الآية؟ وين للتقسيم؟
إلا بعلمه.
أحسنتم، إلا بعلمه. وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا ماذا؟ بعلمه. إذن ماذا عنده؟ علم سابق. هذا شنو يسمىها هنا؟ القضاء العلمي. صار واضح؟ شوفوا، وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه. زين، هذا قضاء علمي. فوق الريد التقدير العلمي وين؟ من يطلع لي التقدير العلمي؟ وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب. شوفوا، يعمر وينقص في عمره، يعني شنو تعرجح؟ أكو تقدير، ها هنا مقضى تقدير، إلا في كتاب. إذن شنو كان؟ تقدير علميا سابقا ثم بعد ذلك تتحقق. شوفوا، وما يعمر من معمر، من معمر يعني الإنسان الذي يعمر، يعمر في عمره، وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في ماذا؟ في كتاب. هذا الأجل غير المحتوم علميا. نعم، تتأتي الآيات الأخرى التي تدل. نحن الآن فقط في طور أنه نثبت العلمي فقط، العلمي فقط، تقدير والقضاء العلميين. هنا وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه. إذا تحقق الحامل، إذا وضعت ولدت، فهذا يكون بعلم الله. هذا قضاء ماذا؟ قضاء علمي. الله عز وجل يشير أنه هذا الذي يتحقق، هذا كان سابقا فيه قضاء علمي، كان في علم. كذلك الآن بالنسبة إلى القدر العلمي، أنه لا يعمر من معمر وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب. هذا تقدير علمي في هذه الحالة. فالآية تدل على سبق علمه تعالى على تحقق الأشياء وتكونها وتقدرها بمقدار معين وكل ما يحق بها من خصوصيات. هذه آية. آية ثانية، قوله تعالى: وكل شيء فعلوه في الزبر. الزبر يعني شنو؟ جمع الزبور، يعني كتاب، يعني في الكتب. يعني الكتب يعني هاونا كناية عن ماذا؟ عن العلم الإلهي. وكل شيء فعلوه في الزبر وكل صغير وكبير مستطر. مستطر يعني شنو؟ يعني مسطور، مكتوب، مكتوب في هذه الكتب. شنو هي هذه الكتب؟ كتب الأعمال، صحائف أعمالنا. لاحظتوا؟ هنا جاء بهذه الآية الشارح على أساس أنها تدلل على القضاء أو القدر العلميين. أنتم هل تجدون ذلك تاما وسديدا أم لا؟ شوية تأملوا في الآية أو في الآيتين ودلوهم. تشوفون أنه الآيتين يصح الاستدلال بهما على أنه عندنا قضاء وقدر علميان، يعني سابقان على تحقق وحدوث الأعمال.
هي
أحسنت أحسنت. هو في الواقع الاستدلال بهذا بهذه الآية أو بهاتين الآيتين في هذا المقام هو استدلال غير سليم، استدلال غير تام، لأنه الآية ظاهرة في ماذا؟ في أنه كل شيء فعلوه، يعني فعلته هذه الأقوام في الزبر اللي هي صحائف أعمالهم يعني مسجل، وكل صغير وكبير مستقر يعني مسجلينها إحنا عليهم في صحائف أعمالهم التي سنواجههم بها يوم القيامة، مو أنهم سجلينها في العلم الإلهي من قبل. أحفظوا الآية هكذا ليس منطوقها، هذا ليس هو منطوق الآية. فإذا ها هنا في خصوص هذه الآية الثانية نحن في رأينا أنها ليست واردة في هذا المقام، وأن الاستدلال بها غير تام. زين، آيات من أخرى قال قوله تعالى إنا كل شيء خلقناه بقدر. نعم هذا صحيح أنه قدر كان علميا ثم تحقق خارجيا وتحقق معه قدره. فشوفوا إنا كل شيء، الله عز وجل يأخذ نفسه، إنا كل شيء خلقنا، حينما خلقناه بماذا؟ بقدر، يعني جاء معه قدره. فهذا تقدير شنو يصير، علمي أم عيني خارجي؟ لا يصير عيني خارجي. شنو يصير علمي؟ خلقناه، يقول خلقناه إنا كل شيء خلقناه بقدر، يعني حينما خلقناه خلقناه بالخصوصيات التي اكتسبها، بالحدود التي اكتسبها، ما شكل هذا الاكتساب كما قلنا ما هو؟ هو القدر، قدر العين الخارجي. بعد صار واضح؟ هذه آية. آية ثانية وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. أيضا نفس الشيء، وإن من شيء، يقول ماكو شيء إلا عندنا شنو؟ خزائنه. الخزائن ها هنا تعبير عن ماذا؟ عن خصوصياته، مكتسباته، حدوده، علله. لاحظتوا كل هذه الأمور، علل هذا الشيء الكائن. وما ننزله يعني لا يتحقق في الوجود الخارجي، لا ينخلق إلا بشنو؟ بقدر معلوم. فالحد المعلوم للشيء هو ما لا يتخطاه إلى غيره. صار واضح هذا شنو صار؟ تقدير عيني خارجي. صار واضح؟ زين، تبقى عندنا آيات تدل على ماذا؟ على القضاء العيني الخارجي، القضاء العيني الخارجي، مثل ماذا؟ قوله تعالى فقضاهن سبع سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها. هذا قضاهن، هذا شنو صار بعد؟ قلنا القضاء هنا بأي معنى؟ لا بأي معنى هنا، قضاهن سبع سماوات يعني خلقهن، يعني قضى وفصل الأمر في خلقهن بعد خلق سبع سماوات. فقضاهن سبع سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها. آية أخرى هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده. الآية التي ذكرناها في الدرس السابق أيضا تشير إلى ماذا؟ حينما قال هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا، خلقكم وقضى أجلا، فإذا قضاؤه ماذا؟ العين الخارجي، تحقق معه. فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض. فلما قضينا عليه الموت، فإذا هذا قضاء عيني خارجي. صار معلوم إلى هنا؟ هذا فيما يتعلق بالأدلة من الكتاب العزيز. أدلة أخرى على هذا التقسيم، تقسيم القضاء والقدر إلى عيني خارجي وإلى علمي أزلي، تأتي من السنة المطهرة. رواية أولى عن النبي صلى الله عليه وآله قال: سبق العلم. دقيقة، سبق العلم النبي صلى الله عليه وآله، سبق خلص. وجف القلم، القلم الذي يكتب المقادير، القلم اللي هو طبعا كناية عن أنه الله عز وجل يكتب مقادير العباد. ومضى القضاء وتم القدر. بماذا؟ بتحقيق الكتاب وتصديق الرسل وبالسعادة من الله لمن آمن واتقى وبالشقاء لمن كذب وكفر وبالولاية من الله للمؤمنين وبالبراءة منه للمشركين. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إن الله يقول: يا ابن آدم بمشيئتي كنت أنت الذي تشاء لنفسك ما تشاء. بالمشيئة التي أنا أعطيتك إياها أنت تشاء الآن لنفسك ما تشاء. فإذا هو لا جبر ولا تفويض، وإنما منزلة بين المنزلتين. بمشيئة الله أنت تشاء ما تشاء، وبإرادتي كنت أنت الذي تريد لنفسك ما تريد. بالإرادة التي أنا أعطيتك إياها أصبحت أنت ماذا تريد لنفسك؟ الشيء الذي تريده. وبفضل نعمتي عليك قويت على معصيتي. واويلا، يعني النعمة التي أنا أعطيتك إياها، أعطيتك نعمة البصر مثلا فأنت تعطيني بنعمة البصر، أعطيتك نعمة اللسان فأنت تعطيني بنعمة اللسان. وبقوتي وعصمتي وعافيتي أديت إلي فرائضي. أيضا بالجانب الآخر هم صحيح، أنه بقوة الله عز وجل شنو أقول؟ بحول الله وقوته أقوم وأقعد وأركع وأسجد، مو هالشكل؟ فإذا هي بقوة الله عز وجل. وأنا أولى بحسناتك منك. إذا أنت تتصور أنه عندك حسنات أنا أولى بها، لأنه كلها بفضلي أنا عليك. في المقابل وأنت أولى بذنبك مني. إذا أنت تذنب الذنوب ما تقول أنه الله أقدرني عليها، كلا، أنت اخترتها بنفسك فأنت أولى بها من الله عز وجل. الخير مني إليك ما أوليتك به، يعني ما أعطيتك إياه. والشر مني إليك بما جنيت جزاء. إذا جاءك شر مني، طبعا تتذكرون في تحقيقنا أنه لا شر يصدر من الله تبارك وتعالى، أما بالاعتبار أنه البشر يعتبرونه شرا، حينما يحدث كارثة فيضان يصور أنه هذا شر من الله، فالله عز وجل يتنزل فيقول نعم يعتبروه شرا، لكن هذا بسبب ماذا؟ بما جنيتموه على أنفسكم جزاء. والشر مني إليك بماذا؟ بما جنيت جزاء، تجازى بما صنعت. صار واضح؟ شاهدنا وين في هذه الرواية؟ في المقدمة، حينما قال النبي صلى الله عليه وآله: سبق العلم، جف القلم، شوفوا، مضى القضاء، تم القدر. هذا كله يشير إلى ماذا؟ إلى وجود حقيقة، وهي أن هنالك قضاء وقدرا ماذا؟ علميا، في علم الله عز وجل الأجل. ثم قضاء وقدر آخر علمي خارجي. من أين يبدأ؟ يبدأ بقوله بتحقيق الكتاب، حينما نزل الكتاب وتحقق، وتصديق الرسل، وبالسعادة من الله لمن آمن واتقى وبالشقاء لمن كذب وكفر إلى آخره. هذا يصير في هذه الحالة شنو؟ تقدير وقضاء خارجيان عينيان، إنه خلص تحقق هذا الشيء وتحققت مقاديره وحدوده وصفاته وعلله وحيثياته وخصوصياته، فبالتالي أصبح ماذا؟ متحركا في الوجود الخارجي، فأصبح قضاء وقدرا خارجيين عينين. هذه رواية أولى. رواية ثانية، ما ورد عن أمير المؤمنين صلوات الله عليه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله عز وجل قدر المقادير ودبر التدابير قبل أن يخلق آدم بألفي عام. هو قدر المقادير، دبر التدابير، يعني شنو؟ العلمي، قضاء والقدر العلمية. رواية ثالثة عن هشام بن سالم قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: إن الله إذا أراد شيئا قدره، فإذا قدره قضاه، فإذا قضاه أمضاه. هنا دققوا، طبعا لاحظوا مسألة مهمة حتى لا تشتبهون. في الروايات الشريفة وحتى في الكتاب الكريم تارة يأتي القضاء بمعنى القدر والعكس، يأتي القدر بمعنى القضاء، لأنه نحن ها هنا في المعنى الاصطلاحي العلمي الدقيق، وإلا في الكتاب والسنة فالمعنى يكون ماذا؟ عرفيا، إنا أمرنا أن نخاطب الناس على قدر عقولهم، مهشكين؟ فتارة يأتي القضاء والقدر كلاهما بمعنى واحد مما نحن ندرسه في علم الكلام، وهو ماذا؟ بمعنى القدر الكلام مثلا، خصوصيات وحدود الشيء وما أشبه، أو العكس، يأتي نفس القضاء والقدر بمعنى ماذا؟ القضاء الكلام، صحيح؟ وتارة يأتي القضاء بمعنى القدر الكلام، وتارة يأتي القدر بمعنى القضاء، يعني عكس يصير. ها هنا في هذه الرواية عن الإمام الصادق صلوات الله عليه: إن الله إذا أراد شيئا، إذا أراد، أولا أراد، سوى إرادة، فشنو يصير؟ قدره. هذا التقدير هنا شنو؟ خلوا على السهم، يصير تقدير علمي، تقدير علمي. قدر هذا الشيء لهذا الكائن، فإذا قدره قضاه، صار شنو؟ قضاء علمي. كتبها قضاء علمي، ليس الاشتباه يصير قضاء عيني خارجي، لا، فإذا قدره قضاه، يعني قضاء علمي، فإذا قضاه أمضاه. هنا إشارة سهم كتب القضاء والقدر العينيان الخارجيان كلاهما بمعنى الإمضاء، يصير لأن الإمضاء يعني التحقق الخارجي، التحقق الخارجي يعني شنو؟ يعني يعتمد على كلا الأمرين، على القضاء والقدر. قلنا هل يمكن أن يتحقق شيء واحد منهما دون الآخر؟ لا انفكاك بينهما. قلنا أن القضاء معتمد على القدر بعد، إنما يقع على سمت معين من القدر، هكذا شرحنا في الدرس السابق. فإذا هنا يكون الإمضاء بمعنى ماذا؟ التحقق العيني الخارجي لكل من القضاء والقدر. فإذا حينما يقول الصادق عليه السلام: إن الله إذا أراد شيئا قدره، يصير قدره ها هنا بمعنى التقدير العلمي، فإذا قدره قضاه، يصير قضاء علمي، قضاء علمي، فإذا قضاه أمضاه، يصير القدر والقضاء العلميين الخارجيين. صار معلوم؟ حتى تشرحون الرواية فيما بعد إن شاء الله. هذه رواية. رواية رابعة عن يونس قال الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه: يا يونس لا تقل بقول القدرية. من هم القدرية إذا تتذكرون؟ الذين قالوا لا قدر، جحدوا القدر، قالوا أنه لا قدر، في قبال من؟ في قبال الجبرية الذين قالوا بماذا؟ بأنه كل شيء بقضاء، يعني أبطلوا الاختيار، القدرية تعاكسوا معهم بنسبة 180 درجة، قالوا ما في أصلا شيء اسمه قدر، كل شيء نحن نفعله هو خارج عن سلطة الله عز وجل، مثل قول اليهود. وقالت اليهود يد الله مغلولة قل غلت أيديهم، هذا هو الجبرية التي تقول كل شيء بقضاء وقدر، بمعنى الجبر، يعني أنا مجبور على أنه أزني، أنا مجبور على أنه أشرب الخمر، أنا مجبور على أنه مثلا أرتكب المعاصي، كما أنه مجبور على أنه أؤدي الصلاة أو أصوم، والله يثيبني على هذا رغم أنه جابرني عليه، كما أنه يعاقبني على هذا كما لأنه جابرني عليه. في المقابل القدرية ماذا يقولون؟ يقولون لا، أصلا الله ليس له ذرة تحكم بنا، فإذا يبطلون القدر أصلا، لأننا قلنا أنه القدر شيء خاص بالإنسان لا يمكن أن الإنسان يتجاوزه، تبقى هناك حدود وصفات معينة، شرائط، خصوصيات، علل معينة أنت لا يمكنك أن تتجاوزها حتى في حالة الاختيار. هل يمكنك أن تختار أن توقف ضربات قلبك مثلا؟ لا يمكن، فإذا هناك قدر معين من الله عز وجل، كما أنه يكون قدرك مثلا وحسب استحقاقك أنه تعيش الآن في لندن، وقدر غيرك أن يعيش في اليابان، وقدر غيرك أن يعيش في أمريكا، وقدر غيرك أن يعيش في الشرق الأوسط، أي مكان دليل؟ حسنا ينتقل إلى القدر الثاني. وقلنا أن القدر عبارة عن مثل أركان، قلنا هو قدر وقضمنا هذه الحدود. أما نفرض راح تجتهد 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 حتى أصير مليونير، والله أصلا ما قدر لك تصير مليونير، يعني خارج حدود قدرك، خارج حدود خصوصياتك وعللك، مستحيل، لأنه خارج حدود قدرك خلاص، أصلا أنت ما راح تستطيع في هذا الاتجاه، يعني راح تلاقي نفسك أنت شنو، هذا الشيء غير مقدر بالنسبة إليك، مو ضمن مجرى حياتك، مو ضمن حدود